إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
الماضي الحاضر،
برنامج يستعرض نماذج من صفحات التاريخ كان لها الأثر وما زال في الحاضر، نستخلص منها الدروس والعبر.
من إعداد وتقديم
إبراهيم الشاش. الماضي الحاضر
من إخراج
زكريا الهادف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الماضي الحاضر. أعزائي المستمعين، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات في هذا الشهر الفضيل والمبارك، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. كما اعتدنا نعطيكم في البداية لمحة عن هذا الحدث التاريخي أو المنعطف التاريخي الذي حدث في الماضي لكن له الأثر البالغ جدا على حياتنا اليومية في عصرنا هذا. هذا المنعطف الذي سنتحدث عنه اليوم هو ظهور ما يسمى بحركة الوهابية أو حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يطلق عليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في منطقة نجد وترقل في البلدان الإسلامية بحثا عن طلب العلم، وعاد من بعض المناطق كالبصرة حاملا فكرا يخصه ويشمله دون غيره من سائر المسلمين، ولذلك من خلال ما طرحه من أفكار وآراء ادعى بأنه هو المجدد للدين الإسلامي رغم مرور مئات السنوات من رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد بن عبد الوهاب لم يكن قد اكتفى بتحركه الفكري داخل الساحة، وإنما تحالف مع بعض الزعماء، زعماء القبائل أو أمراء بعض المدن، لكي ينشر حركته الوهابية. وفعلا في البداية تحرك في مدينة العيينة، ثم اختلف مع أميرها واتفق مع أمير الدرعية الذي هو ما يسمى بالإمام محمد بن سعود، واتفقوا معا لكي يتحركوا لتصحيح وضع الإسلام والمسلمين في تلك الفترة، والخروج بالمسلمين من حالة الشرك إلى حالة الإسلام مرة أخرى، لأنه يدعي بأن المسلمين كلهم كانوا مشركين وينبغي عليهم تجديد دخولهم للإسلام مرة أخرى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضع العديد من الكتب تؤيد أو يؤيد بها فكره هذا، منها كتاب التوحيد وكتاب آخر اسمه كشف الشبهات، والكثير أيضا من الكتيبات إن صح التعبير ألفها دعوة إلى نفسه وإلى عقيدته ودفاعا عن ما يراه صحيحا، وأيضا هجوما على المسلمين وعلى جماعة المسلمين في كل بلاد الإسلام، بحيث أنه رأى أن كل المسلمين في البلاد الإسلامية كفار وينبغي عليهم أن يبايعوا ويعودوا إلى الإسلام مجددا حسب رؤيته التي رآها. طبعا حركة الشيخ محمد عبد الوهاب تقريبا كانت في عام 1158 بداية انطلاقاتها الميدانية، وفي هذه الفترة طبعا كان بلا شك توجد سلطنة أو خلافة كبرى في العالم الإسلامي اسمها الخلافة أو السلطنة العثمانية بلا شك، وبلا شك أنه لم يكن هناك أي انسجام، بل هناك تمام التعارض ما بين الحركة الوهابية والتي كانت تتوسع بداية من نجد، وكانت رسائل محمد بن عبد الوهاب تصل إلى قبيلة تلو قبيلة وإلى قرية تلو قرية في نجد، ولم تكن مجرد رسائل ورقية، وإنما كانت في الواقع حملات عسكرية موجهة إلى تلك المناطق، وما يسميه الوهابية في تاريخهم وكتبهم كتاريخ نجد لبن غنام وعثمان بن بشر في كتاب تاريخه يذكرون بأن هذه الحروب والهجمات والغارات في الواقع هي إنما هي فتوحات إسلامية وتجديد الفتوحات الإسلامية. هذا الطرح بلا شك هو يتعارض مع سلطة الدولة العثمانية التي بالطبع ترى أن هذه البلاد بلاد إسلامية وهي تحت سلطتها وسيطرتها. النتيجة طبعا أن الوهابية أيضا بدورها كفرت الدولة العثمانية ورأت أن الخروج عليها جائز رغم مبدأ عدم الخروج كما هو موجود عادة، لكن طبعا هؤلاء ادعوا بأن الدولة العثمانية كافرة ومشركة، والدولة العثمانية أيضا بدورها في المقابل كفرتهم. وهنا صراع كبير حول السلطة نظريا قبل أن يكون صراعا ميدانيا. الملفت للنظر هنا طبعا أن الحركة الوهابية التي قامت بتكفير جماعات المسلمين وأرسلت لكل بلد رسالة من خلال الشيخ عبد الوهاب ومن تبعه، الرسائل كانوا يرسلونها مثلا إلى اليمن، إلى بلاد الحجاز، إلى مكة مثلا، إلى مصر، إلى بلاد المغرب، إلى كل بلد من البلدان أرسلوا رسائل تدعو فيها أو يدعون فيها الناس للدخول في دينهم إن صح التعبير، للدخول في دعوتهم وترك ما هم عليه من الشرك كما ترى الدعوة الوهابية. وكانت تتذرع الدعوة الوهابية بأنه ما من بلد إلا ويوجد فيها قبور تزار، وزيارة القبور شرك، والشرك إذن حرام وأنتم مشركون، فإذن لا يوجد لديكم يا أيها المسلمون بين قوسين المشركون خيار إلا أن تتبعون دعوتنا أو فليس أمامكم إلا الذبح والقتل والأسر والسبي ونهب الأموال وغيره، يصبح كل شيء حلالا. هذه الحركة أول ما هاجمت وأول ما ابتدأت بمهاجمتي هم أهل السنة، ولم تهاجم الرافضة في البداية كما يحبون أن يسموهم، لم تهاجم الشيعة، وإنما هاجمت أهل السنة وهاجمت الحنابلة في منطقة نجد، وتوسعوا هكذا في بقية بلدان العالم الإسلامي. فكان المستهدف الأول أمام الوهابية هم أهل السنة وليسوا هم الشيعة. ثم طبعا عندما وصلوا إلى المناطق الشيعية في العراق أيضا طبعا لم يقصروا في الهجوم عليها والغارة عليها واتهامهم بالشرك والكفر والزندقة وإلى آخره. الحركة الوهابية في الواقع بدأت بالتوسع بشكل صادم ومفاجئ وعنيف في العالم الإسلامي في مرحلة كانت الدولة العثمانية فيها ضعيفة، وهذا شيء يدعونا إلى التأمل كثيرا. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الماضي الحاضر. ذكرنا فيما سبق خلاصة سريعة ولمحة سريعة عن تحرك محمد ابن عبد الوهاب من حيث تاريخ تحركه ومن حيث مضمون فكره باختصار شديد، ونريد أن نلاحظ هنا بعض الملابسات التي رافقت حركة محمد ابن عبد الوهاب. في الواقع إذا لاحظنا ودققنا النظر وتأملنا نجد بأن هذه الفترة التي كانت الدولة العثمانية موجودة فيها كانت في نزاع شديد طبعا مع الدول الأخرى أو الإمبراطوريات الأخرى مثل بريطانيا وروسيا وغيرها من هذه الدول، حتى أن هذه الدول في تلك الفترة كانت قد استطاعت أن تنتزع بعض المناطق من الدولة العثمانية خصوصا في القارة الأوروبية. وبلا شك أنه بريطانيا وهي أم الدهاء وصاحبة سياسة فرق تسد في تلك الفترة كانت بحاجة شديدة إن أحسننا الظن ولم نسئ إلى وجود الحركة الوهابية. يعني إن فرضنا أنه لا يوجد أي تنسيق بين الحركة الوهابية أو أنه في الواقع ليسوا مرتبطين لكن بلا شك أعزائي المستمعين أن بريطانيا وأمثالها استفادوا جدا جدا من وجود الحركة الوهابية التي قامت بدور أساسي ورئيسي في ضرب الدولة العثمانية وتفتيتها، وبقية الحركات المقاومة لم تكن لها تلك القدرة على تفتيت الدولة العثمانية مثل ما كان للوهابية قدرة على ذلك. والسبب يكمن في مضمون وجغرافيا تلك الدعوة. الجغرافيا التي اختارها محمد بن عبد الوهاب كانت مناسبة من حيث الجغرافيا البشرية ومن حيث الموقع الجغرافي كذلك لتلك الأرض، كان يناسبه جدا أن يتخذها قاعدة لنشر فكره. وكذلك مضمون دعوة محمد بن عبد الوهاب كان مضمونا تكفيريا للدولة. بقية الحركات الإسلامية مثلا التي كانت ترى في الدولة العثمانية أنها مستبدة مثل الشيخ عبد الرحمن الكواكبي وغيره، هؤلاء كانوا يرون أنها مستبدة لكن كانوا يرون أنها مسلمة، وبالتالي ما زالت إشكالية معارضة والخروج على السلطة العثمانية كان يعتبر من الكبائر والمحرمات والبغي وشق عصا الطاعة وإلى آخره من الإشكالات التي هي مترتبة في هذه الثقافة. ولم يكن أمام محمد بن عبد الوهاب إلا تكفير الدولة العثمانية، والذي استطاع من خلاله فعلا أن يشرعن الخروج لنفسه على الدولة العثمانية وأن يجمع من خلالها الأنصار والأتباع، بل وأن يهاجم هو الدولة العثمانية بأنها هي المشركة وهي الكافرة وهي التي يجب أن تدخل تحت رايته وأن ينطوي كل المسلمين تحت رايته. وبلا شك أن إضعاف الدولة العثمانية كان ينفع كثيرا بريطانيا المنافس الأول للدولة العثمانية على الشرق الأوسط وعلى شبه الجزيرة العربية وعلى المنطقة الإسلامية بشكل عام. كانت بريطانيا دائما عينها على هذه المنطقة، وفعلا عندما ضعفت الدولة العثمانية ما أسرع ما إن دخلت بريطانيا إلى المنطقة وتقاسمت كما هو معروف مثلا فيما بعد بعد انهيار الدولة العثمانية تم تقاسم هذه المنطقة ما بين فرنسا وبريطانيا، وبريطانيا كان لها السهم الأكبر في أخذ المنطقة في حوزتها ونهب ثرواتها. الملفت للنظر في الدعوة الوهابية التي كانت ترى أن مثلا زيارة القبور تخرج الإنسان من الدين، وأن الإنسان المسلم ينبغي له أن يتبع الدعوة الوهابية اتباعا لا نقاش فيه ولا جدال، كان من المفترض ومن الطبيعي أن ترى هذه الدعوة الإنسان الذي يصوم ويصلي إذا كانت تراه مشركا وكافرا، بلا شك أنها كانت من المفترض أنها ترى الإنسان الذي لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله أنه كافر أيضا، وبلا شك هذا هو بإجماع المسلمين فعلا. لكن العجيب أن الدعوة الوهابية لم تركز جهودها ولم تصب جهودها إلا على تكفير المسلمين، بينما تركت بريطانيا وجهاد مثلا دول معتدية على الإسلام والمسلمين تركتها في أمن وسلام وكأنهم هم صاروا مسلمين، فأصبح المسلم كافرا بنظرهم والكافر مسلما وإن لم يصرحوا بهذا الشيء، لكن لم يوجهوا يوما من الأيام أسلحتهم وعداوتهم للغرب ولأمريكا ولبريطانيا أبدا، وإنما كان التركيز دائما على تكفير المسلمين، تفجير المسلمين، قتل المسلمين، أسلمة المسلمين، بينما تجد الغربيين بريطانيا وأمريكا وإلى يومنا هذا نجد العلاقات جيدة ومتميزة ولا يشوبها أي شائبة، ولا تشهر سيوف الدعوة الفكرية في أوجه هذه الدول المعتدية والباغية على الإسلام والمسلمين وعلى البشرية جمعا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى القسم الأخير من برنامجكم الماضي الحاضر. في هذا القسم سنتحدث عن حاضرنا وأثر الدعوة الوهابية عليه. طبعا الدعوة الوهابية أعزائي المستمعين بلا شك أنه من خلال المال السعودي والنفط السعودي الذي قام بالدور الأساسي والرئيسي في الترويج لهذه الدعوة وبناء المراكز والمساجد والمؤسسات وكل ما يمكن أن يدعم هذه الدعوة في كل مكان، لا شك أن هذه الدعوة استطاعت أن توجد لنفسها مكانا كبيرا في أوساط المسلمين واستقطاب الكثير من المسلمين بسبب ضعف إمكانات الطرف الآخر من جماعات أهل السنة وقوة الإمكانات التي تمتلكها السعودية والتي استطاعت أن تواجه بقية المسلمين وتؤثر على أجيالهم جيلا بعد جيل. في عصرنا الحاضر هذا نجد أن الدعوة الوهابية فرخت تلك الجماعات الإرهابية التي ما زال دورها نفس الدور وكأنه تعدد عناوين ووحدة هدف. تجد الجماعات الإرهابية لا هم لها إلا تكفير المسلمين، قتل المسلمين في المساجد في المدارس، هم المسلم مستهدف من هذه الحركة في كل مكان وليتوقع منها أن تقتله في أي مكان وبأي طريقة. لا مسجد سيحميه ولا مدرسة ستحميه ولا بيت ولا يمكن أن يدمروا كل شيء بعنوان أنه أنت لست مسلما، لكنهم لا يوجهون لا داعش ولا القاعدة ولا فتح الشام ولا هذه العناوين كلها المخترعة، ولا واحدا منها توجه سلاحها إلى إسرائيل رغم قربها منها، مثل جبهة النصرة التي هي كانت تعالج جرحاها في الكيان الصهيوني بدلا من أن توجه أسلحتها إليه. أي دعوة عجيبة هذه؟ هذه فعلا تجعلنا نوقن بأن صناعة هذه الحركة صناعة غربية لا ينبغي لنا أن ننجر إليها. وكما نعلم مؤخرا كانت كلينتون قد صرحت، هيلاري كلينتون قد صرحت بأن دعم هذه الحركات كان عبر أمريكا، ودعمها كان في أفغانستان في البدايات عبر أمريكا، وكذلك صرح غيرها من المسؤولين بهذا الكلام، وأن أمريكا اتفقت مع السعودية في أنها تدعم هذه الحركات الإرهابية في البداية في مقابل روسيا لكي يصبح هناك نوع من التوازن، ومن ثم هذه الحركات نمت وأصبحت غير قابلة للتحكم لا من قبل السعودية ولا غيرها، ولكن في الواقع هي قابلة من التحكم من قبل أمريكا. كيف لا وفي معاركها في العراق كداعش مثلا، أمريكا ترمي الكثير والكثير من الأسلحة إلى هؤلاء عند المفاوضات التي تحصل في سوريا وفي العراق، وكأن أمريكا هي الممثل الرسمي لهذه الحركات الإرهابية. عندما يوجد مأزق تقع فيه هذه الحركات الإرهابية تجد أمريكا هي التي توجد لهم المخرج. إذن لا يمكننا أن نبرئ هذه الحركات ونقول أنها مجرد أخطاء فكرية لديها، وإنما في الواقع يوجد لديها الآن علاقات واضحة وأهداف واضحة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل للأسف الشديد. الآن نلاحظ نفس الشيء، هذه الحركات الإرهابية كل همها هي ضرب محور المقاومة في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان، كل عملياتها الإرهابية لا تجدها إلا ضد من يقاوم إسرائيل. ومؤخرا حتى حماس، وحماس من أهل السنة، نفس الإشكالية أصبحت تواجهها حماس، توجد حركات إرهابية تريد أن تضايق حماس وباسم الدين أيضا. إذن هذه الخدعة الكبرى التي يريدون أن تقع الشعوب الإسلامية فيها ينبغي لنا اليوم أن تتضح لنا الرؤية بشكل أكبر، وأن نتخذ الاتجاه الصحيح والسليم في معاداة هؤلاء. يمكننا باختصار أعزائي المستمعين أن نتخذ قاعدة واضحة، وهي عدو إسرائيل صديقي وصديق إسرائيل عدوي. أعتقد الكيان الصهيوني بالإجماع عدو للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، وبالتالي يمكن أن يكون عداء إسرائيل هو بحد ذاته بوصلة لنا من خلالها نعرف أنه من هو الذي يريد الإسلام وكتاب الله حقيقة، ومن هو الذي يدعي زيفا وزورا وبهتانا بأنه مسلم وهو لا يضع خنجره إلا في رقبة المسلم ورمحه في ظهر المسلمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد جيشنا ولجاننا الشعبية بنصره، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يزيل آل سعود والإمارات وأمريكا وإسرائيل وكل من تحالف معهم وكل من يريد بالأمة الإسلامية شرا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة صوت الشعب قدمت لكم
الماضي الحاضر،
من إخراج
زكريا الهاتف.